الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 100 من رفع الاشتباه عن معنى الإله. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه صدق، وقول أبي باكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، فيظهر أنه من الضرب الرابع، يعني ورب أبيك أو نحو ذلك. كأنه صلى الله عليه وسلم استشهد حال ذلك الرجل، لأنه تدل على أنه سيفلح، فإن في قصته جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فمجيء الرجل من نجد واهتمامه بالسؤال عن فرائض الإسلام اعتناؤه بذلك حتى سأل بعد كل فريضة هل علي غيرها، ثم إدباره بعد ذلك، فعلم أنه إنما جاء للسؤال عن فرائض الإسلام، لم يخلط بذلك رغبة في دنيا. ثم إقسامه أن لا يزيد عن الفرض الفرائض ولا ينقص، وفي إقسامه أن لا يزيد ما يدل على صدق لهجته إذا أظهر ما في نفسه ولم يبالي بأن عليه في ذلك غضاضة. كل هذا يدل على صدق إيمانه وقوة يقينه وتصميم عزيمته على الوفاء بفرائض الإسلام، وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، فهو كقول القائل: لأقضينك دينك إن شاء الله، فليس تعليقا محضا بحيث يخدش في دلالة الكلام على عزم المتكلم أن يقضي، وإنما هو دلالة على أن عزمه على القضاء لا يقتضي علم اليقين بأنه سيقضي، وإنما يحصل علم اليقين بذلك العزم مع مشيئة الله عز وجل. فهكذا أفلح وأبيه إن صدق معناه إنني أظن ظنا قويا أنه سيفلح، ولكن ظني هذا لا يكفي وحده لحصول الفلاح، بل لا بد معه من أن يصدق الرجل فيما وعد به أن يؤدي الفرائض ولا ينقص منها شيئا. أو يقال إن زيادة صدق دفع لما قد يتوهم أن المعنى قد أفلح الرجل، على كل حال حتى على فرض أنه يقصر في بعد ذلك في أداء الفرائض. وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله أبيك ما ليلك بليل سارق، فواضح أنه من هذا الضرب، لأن قيام الليل دائما يدل دلالة قوية أن صاحبه ليس بسارق. يعني هذا جواب غير متين. فإما أن يقول كما قال بعضهم: أفلح ورب أبيه إن صدق، على تقدير محذوف، أو على تصحيف أفلح والله إن صدق كما قال بعضهم، أو كما هو الراجح أنها من الشواذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن الحلم بغير الله عز وجل. وفي حق أبي بكر رضي الله عنه ربما يقال قبل أن يعلم بالنهي، لكن الأقوال السابقة فيها بركة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيك لتنبئنه، فأصل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إيه الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح. السائل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بما سأله عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم سنبئه بذلك، وكأنه صلى الله عليه وسلم رأى من هيئة الرجل وكلامه ما يظهر منه أنه كالمتردد، أي ينبئه النبي صلى الله عليه وسلم بما سأل عنه أم لا؟ فكأنه قال له: لما هذا التردد مع علمك بأنك إنما تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عالم بما تسأله عنه، وأنه لا يقصر في تعليم الناس ما يحتاجون إليه في دينهم، والله أعلم. فقد علمت من تفسير الحديثين والأثر عن أبي بكر أننا نرى أن لفظ الأب مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارة، وكأن الباعث على الإقحام أن واو القسم لا تدخل على الضمير فتوصل إليه بإقحام لفظ الأب، وباعث آخر معنوي هو تبعيد إيهام التعظيم، فإنه يتوهم تعظيم المخاطبين لأنهم مسلمون بخلاف أبائهم المشركين، والله أعلم. وهناك أجوبة أخرى عن الحديثين، منها الطعن في زيادة أبيه في الأول وزيادة أما وأبيك لتنبئن بالثاني بالتفرد بعض الرواة منها. وفي مسند أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق قال حدثني رجل من غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم، فقال: ناولني الذراع، فنول ذراعا فأكله، فأكلها. قال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا. ثم قال: ناولني الذراع، فنول ذراعا فأكلها. ثم قال: ناولني الذراع. فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان. فقال: أو أبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. فقال سالم: أما هذا فلا، سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يعني ينظر سالم ينكر الحلف بغير الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر سالم بن عبد الله بن عمر هذه الزيادة وهو سلف لمن أنكرها من الحديثين السابقين، ويمكن تأويلها في هذا الحديث مثل ما تقدم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالى كثيرا ما يخرج العادة لرسوله وأقحم لفظ الأب كما تقدم. هذا باب التوحيد، باب مضيق وتسد فيه الذرائع، ما هناك إقحامات. ويعني القول بالإقحام سيؤدي إلى فتح الذريعة عند من يحلم بغير الله عز وجل. ومن الأجوبة ما نقله الحافظ في الفتح أن القسم في هذه المواضع للتأكيد محضا، كأن قائل ذلك أراد أن القسم انسلخ عن التكفيل والاستشهاد المستلزمين غالبا للتعظيم، وصار بمنزلة إن ونحوها للتوكيد فقط، كأنه قال وأكده. قال البيهقي في السنن: يحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه، ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد. ومنها قول السهيلي إنه للتعجب، كأنه أراد أن قوله وأبيه منزلة قولهم لله أبوه وقسم وقس عليه. هذه أقوى الأجوبة فيما أرى، والجواب الذي قدمته أشفها إلا يعني أفضلها، إلا أنه قد يطعن فيه بأن دعوة إقحام لفظ الأب لا يعرف له نظير في العربية. هذا هو الصحيح، وهذا الكلام الكثير الذي ذكره المصنف يعني يريد توجيه ما ثبت عن النبي صلى الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة في مثل الحلف بالأب. ولكن يعني نذهب إلى ما ذهب إليه أهل الحديث في هذا الباب. وقد رد أبو حيان قول من قال إن كلمة مثل من قوله تعالى ليس كمثله شيء زائدة، ورده بأن الأسماء لا تزاد، ويدفع هذا بأن المعنى إذا اقتضى توجيه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير لا تأباه الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما يقع فيها من التغيير، فإن ذلك التوجيه يقبل وإن لم يوجد له نظير. وقد قال ابن جني: أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير. أولا ترى إلى صيغة أفعل به في التعجب نحو قوله أسمع بهم، كيف وجهوها بأن أسمع فعل ماضي أصله أسمع كأكرم ومعناها صار ذا سمع، فأصله في الآية أسمعوا أي صاروا ذا سمع، ثم حول إلى موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية، ثم زيدت الباء وجوبا فوجب تغيير الفاعل من صورة ضمير الرفع وهو الواو هنا إلى صورة ضمير الجر. ولو تطلبت في اللغة فعلا ماضيا صورته صورة الأمر لما وجدته إلا ما ادعوه في هذا الموضع، فلم يمنعهم عدم النظير من توجيه اللفظ على ما سمعت لما كان المعنى يقتضي ذلك. فكذلك نقول ونحن ومع هذا فقد وجدنا النظير، ولله الحمد، هو قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقد قال الجماعة إن كلمة اسم مقحمة وإن المعنى سبح ربك الأعلى. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك، انظرها في روح المعاني وتفسير ابن جرير: وأنشدوا للبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فأما حديث أبي داود وغيره عن فجيع بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك وأبي الجوع، فهو حديث ضعيف. وكذلك حديث يزيد بن سنان، وقد تقدم سنده ضعيف، ولكن يشهد لحديث سعد بن سنان فيما اتفق فيه كما مر. والله أعلم بقي أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم لعمري، وهي على المشهور بمعنى أقسم بحياتي فيكون قسما بغير الله تعالى. وهذا صحيح، توجد في كلام بعضهم شعرا أو نثرا، الذي يظهر أن تركها هو المتعين. الله عز وجل إذا قسم بعمر محمد صلى الله عليه وسلم وبحياة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا على ما جاء من الإقسام بالشمس والقمر والضحى والليل ونحو ذلك. قال: فأقول قد جاء في تفسير قول الله عز وجل عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق سعيد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما درى وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره أو غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أخرج ابن جرير أيضا من طريق الحسن بن أبي جعفر قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في ضلالاتهم يعمهون ويلعبون. قال أقول في ترجمة بالجوزاء من التاريخ الكبير للبخاري، وقال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة 12 سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد في إسناده نظر. ونبه الحافظ بن حجر في ترجمة بالجوزاء من تهذيب التهذيب على أن البخاري إنما قال هذا لمكان النكري. قال والنكري ضعيف عنده أي عند البخاري، ولم يذكر في توجيه النكري أحدا وثقه إلا قول ابن حبان في الثقة، ولم يذكر في ترجمة النكري أحدا وثقه إلا قول ابن حبان في الثقة، يعتبر حديثه غير رواية ابنه عنه يخطئ ويغرب. وقد عرف من مذهب ابن حبان في الثقة أنه يذكر فيها المجاهيل، ومع ذلك فقول يعتبر حديث ظاهر في أنه لا يعتمد عليه، وقول يخطئ ويغرب الظاهر أنه وصف للأب لأن هذا الكلام في ترجمته، ولأنه الموافق لقوله يعتبر حديثه، إذ الحكم عندهم في من يخطأ ويغرب أن يعتبر به ولا يعتمد عليه، ولأن كلام ابن حبان في الأب في الابن صريح في أنه لا يعتبر بروايته أصلا، فهو عنده أسوأ حالا من أن يكون يخطأ ويغرب فقط، الله أعلم. قال فأما قول الذهبي في ميزان ثقة فإنما اعتمد ذكر ابن حبان له في الثقات وقد علمت ما فيه، وسعيد بن زيد مختلف فيه، والحسن بن أبي جعفر ضعيف جدا على عبادته. وأخرج ابن جرير أيضا من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لعمرك يقول لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال يتمادون. وهذا السند ضعيف عندهم إلا أن البخاري يستأنس بما روي به فيعلقه في صحيحه. وأبو صالح ومعاوية بن صالح مختلف فيهما، وعلي بن أبي طلحة فيه شيء، ونص الأئمة أنه لم يسمع من ابن عباس، ولكن ذكروا أنه سمع التفسير من مجاهد عن ابن عباس، وهذا لا يغني لأننا لا ندري في هذه الرواية أم مما سمعه من مجاهد هي أم لا. قال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري، يرونه كقوله وحياتي. قال أقول أبو معاوية الأعمش ذو اللسان، اختلف في تدليسهما هل يقبل أم لا يقبل، لكن الشاهد أن العمل على هذا النهي والبعد عن الحلم بالحياة، لا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حياة غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر في لسان العرب الأثر عن ابن عباس ثم قال قال أبو الهيثم النحويون ينكرون هذا ويقول المعنى لعمرك لدينك الذي تعمر. وأنشد لعمر بن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، قال عمرك الله عبادتك الله فنصب. وأنشد عمرك الله ساعة حدثينا ودعينا من قول من يؤذينا، قال أقول لأهل اللغة اضطراب كثير في هذه الكلمة، وحصلوا أن العمر بفتح يأتي بمعنى الدين وبمعنى العبادة، ويمكن أن يكون المعنيان واحدا، وبمعنى الحياة لغة في العمر بضم العين والضم أشهر، ولم يأتي قولهم لعمرك إلا بالفتح، وهذا ما يضعف تفسيره بالحياة. ولا حاجة للإطالة، بل نقول إنما صح عمن يعتد به بقوله من الصحابة وغيرهم من قول لعمري ولعمرك، فالظاهر أنهم رأوا العمر بمعنى العبادة ثم قصدوا به المعبود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقولهم فلان عدل رضي أو مرضي. فأما قولهم لعمر الله فإن صح عمن يعتد بقوله فكأنه قصد بالعمر البقاء، كما يقال بعض أهل اللغة وبقاء الله صفة الله، فلا يكون القسم بها قسما بغير الله. ثم رأيت هذا المعنى فقد ترجم له البخاري باب قول الرجل لعمر الله، قال ابن عباس لعمرك لعيشك، ثم ذكر ما قاله سيد بن حضير في حديث الإفك لعمر الله لنقتلنا. وقال الحافظ الفتح وقال أبو القاسم الزجاج العمر الحياة، فمن قال لعمر الله كأنه حلب ببقاء الله. ومن ثم قال المالكية الحنفية تنعقد بها اليمين لأن بقاء الله من صفات ذاته، وعن مالك لا يعجبني الحلب بذلك، أما لعمر الله إذا حلف به لا حرج، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستقيم هذا ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الشافعي وإسحاق لا تكون يمينا إلا بالنية، لأنه يطلق على العلم وعلى الحق، وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله. وأجاب عن الآية أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس ذلك لهم لثبوت النهي عن الحلف بغير الله. وأما قولهم عمرك الله فعمره بمعنى العبادة أو التعمير أي اعتقاد البقاء، وهو باب المناشدة، كأنه قال أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك بقاءه، وهذه المناشدة ليست من القسم في شيء والله أعلم. فأما الآية فلا مانع من أن يكون العمر فيها بمعنى الحياة، وقد أقسم الله تعالى في كتاب بكثير من المخلوقات كما علمت، والله أعلم. فصل. القسم من الضرب الأول يفهم إجلال الحالف للمحلوف به واعتقاده أنه له سطوة غيبية بحيث ينال الحالف النفع الغيبي إذا وفى وصدق، وأنه لم يفي أو يصدق نالته عقوبته ونال المحلوف له النفع الغيبي بإيفائه حقه إن كان له حق. ومن ذلك الحلف بالكعبة يفهم احترام الحالف له لها واعتقاده أن لها سطوة غيبية بمعنى أنها كريمة على الله عز وجل بحيث ينال الحالف بها النفع الغيبي أو العقوبة الغيبية من الله عز وجل. ونحوه الحلف بالصنم ثم يفهم احترام الحالف له واعتقاده أن له سطوة غيبية بمعنى أنه كريم على من له سطوة غيبية وهو من جعل الصنم ومن جعل الصنم أو جعل الصنم تمثالا أو تذكارا له من جعل الصنم تمثالا أو تذكارا له أو أنه كريم عند من هو كريم عنده من له سطوة غيبية، وهذا في من يجعل الصنم تمثالا لإنسان ولا يعتقد لذلك الإنسان سطوة غيبية ذاتية، ولكنه يقول ذلك الإنسان كريم على الله عز وجل والله تعالى ولله تعالى السطوة الغيبية. إذا ثبت هذا فقد ثبت أن القسم من هذا الضرب خضوع تعظيم للمقسم به يطلب به نفع غيبي للحالف أو للمحلوف له على فرض، وهذا الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مر تحقيقه. والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى بها سلطانا فهي عبادة لغيره وعبادة غير الله كفر وشرك. والحلف بالكعبة من هذا لأن الله تعالى لم ينزل سلطانا بجواز الإقسام بها، وإنما كان يقع من قريب العهد بالإسلام غير عالمين بأنه شرك، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتنبوه. ويجوز أن الذين كانوا يقولون والكعبة كانوا يريدون رب الكعبة، ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على الإضمار كان ظاهر الكلام شركا. فأما الحلف باللات والعزى غير جاهل ولا ذاهل فشرك لا ريب فيه كما تقدم. وقد سبق أن اللات والعزى ومناه في الأصل أسماء للإناث الخياليات التي كان يزعم المشركون أنهن الملائكة، ثم أطلقت هذه الأسماء على الأصنام لأنها تماثيل لتلك الإناث. ولم يفرق في الأحاديث بين من قصد باللات والعزى الأصنام ومن قصد الإناث الخياليات، ومن قصد الملائكة على قياس ما تقدم في توجيه رواية تلك الغرانيق العلاء، وإن شفاعتهن لا ترتجى. فعلم من عدم التفريق أنه لا فرق، وهذا مع ما تقدم في ذكر الحلف بالمسيح ومع عموم النصوص أن الحلف بغير الله شرك، وما حققناه أن القسم من الضرب الأول عبادة، كل ذلك واضح في أن الحلف بالملائكة والأنبياء والصالحين كالحلف بالكعبة.